إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأحب أن أضيف إلى هذه الاستعاذة النبوية الكريمة، لأن هذا الحديث أو هذا الاستفتاح كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يستفتح به خطبة. حب أن أضيف إلى الاستعاذة أننا نستعيذ بالله من دوام الغفلة ومن طول السكرة وعدم الانتباه إلى الدين، عدم التيقظ إلى رعاية حرمة المساجد، فكثيرا ما نبهنا إلى أدب الجلوس في المساجد وإلى ما يشترط في اصطحاب الأبناء والصغار إلى المساجد، وأن نعلمهم وأن نحذرهم وأن نؤدبهم وأن نحرسهم، لا أن أصحب ابني وأتركه يعبث بين الصفوف أو يكون الصفوف رجال وصبيان خليط من هذا وذاك. من كان معه ابنه نحن لا نمنعه، وحسنا أن يأتي به، ولكن ما رعاية حرمة المسجد وأن يكون على جانب أو يكون في الصفوف الخلفية لا لشيء. إن أي مسلم منكم لا يرضى أبدا ولا يقبل أبدا أن تسقط كرامة المساجد. فكل حد يقبل هذا؟ لا أحد يقبل، ولكننا بأعمالنا بسلوكنا نسقط كرامة المساجد من حيث لا نشعر. أحب لكل داخل المسجد من أول دخوله من الباب أن يرى شيئا عجبا، أن يرى حرمة، أن يرى نظاما، أن يحس قدسية، أن يحس جلالا وهيبة، لا أن يمشي في المسجد كأنه يمشي في الشارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنكم لتسمعون من آن لآخر ماذا يحدث بالبلاد التي تتهاون بالإسلام أو تصادر الإسلام أو تصادمه. أخي المسلم، ليس لك إلا دينك، دنياك والله مفارقة لك إن لم تفارقها أنت، وإنك لابد مفارقها. فاستيقظوا أيها الإخوة المؤمنون، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا ولا نزال مع الكلمة، وتكلمنا عن جانب من جوانب طيب الكلام وهو النصيحة، وبينا لا لشيء إلا لإظهار عظمة الإسلام وثراء الفكر الإسلامي وعظمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ شرحنا بما فتح الله به المؤمن مرآة أخيه، وبينا ماذا فيه من وجوه الشباب ومن ألوان الفكر العميق الدقيق الذي يجعل المسلم يعتز بقرآنه وسنته. واليوم مع الصدق، وكلمة الصدق والكذب تبدو في ظاهرها كده الكلام ده احنا عارفينه، صح؟ كل الناس عارفة صدق الكذب، وكل الناس عارفة الربا حرام، وعارفة الزنا حرام، وعارفة القتل حرام، وعارفة الكذب حرام، وعارفة الصلاة واجب، ولكن هل هذا هو الإسلام؟ هذا هو ما ضر الإسلام، السطحية الشكلية، البساطة، القناعة، الجهالة، الغرور، هذا هو ضر الإسلام. اسمع عن الصدق والكذب. الصدق والكذب الأصل فيهما أن يكونا في الأقوال، الأصل فيهما أن يكونا في الأقوال الماضية والمستقبلة. الكلام عن الماضي خبر يا صادق يا كذب، الكلام عن المستقبل وعد يا صادق يا كذب. وما دام الصوم يكون في الأقوال اجلس يا أخي، يقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الصدق والكذب، استمع، يكونان في مطابقة الضمير والمعتقد للكلام الذي تخبر به. لابد الكلام اللي تخبر به يتطابق مع ضميرك واعتقادك وداخلك، وإذا فقد شرط من ذلك فلا يتطابق الكلام مع ما في النفس، كان الكلام إما أن يوصف بالصدق من جهة، وإما أن يوصف بالكذب من جهة أخرى. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ده بيقولوا إنك لرسول الله، صدق أم كذب؟ صدق، صدق من ناحية الخوف، كذب من ناحية مطابقتها لما في نفوسهم. وذا قال: والله يشهد أن المنافقين، أو يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهو كذب باعتبار، صدق باعتبار. حتى قال بعض المفسرين: إنك لو كنت تعلم خبرا ثم استفهمت عنه فإن في ضمن الاستفهام كذبا. مثلا أنا أعلم أن فلانا حضر من الحج مثلا أو من العمرة، فأسألك وأنا عارف هل حضر فلان من العمرة، المستمع لما يسمع مني هل حضر فلان من العمرة ماذا يفهم؟ يفهم أنني لا أعلم مع أنني أعلم، فالاستفهام في ضمنه كذب. وهذا الكذب الضمني كان يتحرج منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل الذين سادوا الدنيا وقادوها وعمروها، وكانوا القادة، كانوا السادة، كانوا الأساتذة. فالصدق والكذب يكونان في الأقوال أساسا، ويكونان في مطابقة الضمير للكلام الذي تخبر به، ويكونان في فعل الجوارح بعيد عن الكلام خالص. كيف أكونان في فعل الجوارح؟ الله تبارك وتعالى يقول: اسمع وافهم. قال الله، قال أحد السائلين لك، يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: ليسأل الصادقين عن صدقهم. ما معناها؟ ما معنى يسأل الصادقين عن صدقهم؟ هيعذبهم على صدقهم؟ يقول: أنتوا صدقتوا ليه؟ لا، ليسأل الصادقين في قولهم عن صدقهم في فعلهم. هل طبقوا صدق القول بالعمل؟ هو كلام صدق، ولكن هذا الكلام الصدق طبقه فعلا؟ هل عمل به؟ ليسأل الصادقين بلسانهم عن تصديق أفعالهم لأقوالهم. ولذلك يقول الله تعالى بعد الغزوات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما معنى صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ يعني قالوا كلام؟ لا، عاهدوا الله على التضحية، عاهدوا الله على تنفيذ الأوامر وتجنب النواهي، وعلى أن يكونوا سلاما بين المسلمين، سلاما في الكلام، سلام في الأفعال، سلام في النظر، سلام فيما يسمع منه، سلام في التعامل، سلام على الأموال، على الدماء، على الأعراض، على الكرامات، على 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 ولا ولا ما قلت سلام الله عليكم وانا سارق، انا كذاب، انا مختلس، انا تاجر، انا كذاب، كذب كلمة سلام عليكم دي فيها نفاق، لان السلام عليكم لابد ان اكون سلاما على الناس، سلام عليهم فيما يسمعون مني، فيما يرون مني، سلام مني على اعراضهم، على دمائهم، على اموالهم، على سمعتهم، على جريتهم، على كل شيء، والا كنت كاذبا في السلام عليكم، لان السلام عليكم قول لا يتطابق مع فعلي. السلام عليكم صدق ليسال الصادقين في قولهم، والسلام عليكم في حياه المسلمين عن صدقهم، يعني عن صدقهم في انهم سلام، وكذا في كل كلام يقولونه صدق. والكذب يكونان اصلا في الاقوال خبرا او وعدا، ويكونان في مطابقة الضمير للكلام الذي تخبر به، ويكونان في فعل الجوارح. وقلت لسان الصادقين عن صدقهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، ويكونان في كل أمر فاضل شريف في ظاهره وباطنه. ما معنى هجيب لك آيات قرآنية ونحاول نفهمها مع بعض. يقول الله تبارك وتعالى ألف لام راء، أول سورة يونس عليه السلام، ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. أن لهم قدم صدق، إيش قدم صدق دي؟ منزلة صدق هي المنزلة، تصدق وتكذب ده بتنطقش، ده لا تتكلم، لا تكذب ولا تصدق ولا تصدق، ولكن الصدق نظرا لشرفه وعلو مرتبته يوصف به كل منزلة فاضلة كريمة، كريمة في ظاهرها وباطنها. ايه يعني انسان ماشي، انا انت مثلا ولا اي واحد ماشي وحوله مجموعة كده، ويا سلام يا الشيخ يا مولانا يا الصورة انهم يحترمونه، انهم يؤيدونه، هل هذه المنزلة التأييد والاحترام صادقة باطنا كما هي ظاهرها كذا، ظاهرها التأييد والحب والوئام، هل في الباطن كذلك؟ بشر الذين آمنوا المؤمنين الصالحين أن لهم قدم صدق عند ربهم. ويقول الله تعالى في سورة الإسراء معلما لرسول الله وإيانا صلوات الله وسلامه عليه، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويقول على لسان إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين، معناها رب اجعلني صالحا ومستقيما حتى إذا انتهت حياتي وأثنى الناس الآخرون علي كان ثناؤهم صدقا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل الآخرين إذ يمدحونني أو يثنون علي أو يعدون فضائل لي يكون هذا الثناء وكان المدح صدقا، ولا يكون صدقا إلا إذا كنت صالحا في حياتي مستقيما في أعمالي. والله تعالى يقول في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد صدق، صدق ستقعدون بإذن الله على فرش مرفوعة وترون زرابي مبثوثة وأكوابا موضوعة ونمارق مصفوفة وحور عين وولدان. الصورة دي تخليش كده وبكش ولا صدق؟ صورة حلوة، صورة جميلة طيبة، ظاهرها الطيب والتكريم، هل باطنها كذلك؟ نعم. ليه؟ لأن الله وصف المقعد في الجنة والمنزلة فيها بأنه مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الصدق أخي المسلم يكون في الأقوال، يكون في مطابقة الأقوال والأفعال للضمير والمعتقد، يكون في أفعال الجوارح. يقول لك فلان صدق في القتال، فلان صدق في الموقف، صدق يعني ايه؟ يعني أدى ما يجب عليه كما ينبغي، فهذا صدق الفعل. يكون في كل منزلة كريمة في ظاهرها وباطنها، وبشر لهم قدم صدق، رب ادخلني مدخل صدق، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، فعرف في الإسلام قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق الأمين. صدق، صدق منه أخذ وصف كريم، خلع على أكرم الناس إيمانا وأفضلهم منزلة بعد الأنبياء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. صديق لكثرة صدقه، أو صديق لأنه لا يكذب أبدا، أو صديق لأن أقواله تتلاءم مع ضميره واعتقاده، أو صديق لأنه رفع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على إدراك عقله ومستوى فكره ليلة الإسراء والمعراج، لما قال لهم أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم، قال إن كان قد قال فقد صدق. سمي الصديق. الصديقون حين يوصفون أو يعرفون للعلماء في تعريفهم أدب، لا يقولون إنهم قوم دون الأنبياء، إكراما لم يقول إنهم جماعة دوين الأنبياء. دوين يعني نكسر حاجة بسيطة، ينقصون أن يوحى إليهم. هذا الصدق زي ما قلنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا الصدق صفة هي جماع الخير كله، قولا وفعلا واعتقادا وخلقا والآخرة. استمع، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إيه العقيدة الجميلة دي؟ إيه أركان الإسلام دي؟ ما هذه الأخلاق النبيلة؟ أي وسام، أي شرف، أي قلادة يأخذها هؤلاء؟ يأخذون قلادة من الله سبحانه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الصدق، أنا مش صادق ليه؟ ليه أنا كذاب ليه؟ أين أنا وهذا الجمال؟ أين أنا وذاك الجلال؟ أين نسيته؟ لما لم يكن على ذهني ما موقفي من ديني ومن أخلاق إسلامي؟ ولا لو قرأنا التاريخ الإسلامي ونسمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه يفض اختلاف وجهات نظر. اشتد أمرها، لا طمعا في الرئاسة ولكن حبا في نيل هذا الشرف، لا حقدا على أحد ولا تكبرا على أحد ولا استغلالا ولا استعبادا للرقاب، ولكنهم ازدحك المصطفى صلى الله عليه وسلم بربه وترك أمانة القيادة، تنافس، لا أقول تنازع، تنافس عليها الأنصار والمهاجرون. جاء أبو بكر الصديق بحلمه بعلمه بإلهام الله له وقال كلمات هدى بها الموقف. ماذا قال؟ من أبرز ما قال ومن أبدع ما هدأ الموقف وصف الصدق. كيف ذلك؟ قال لهم: يا معشر الأنصار، إن الله تعالى سمانا الصادقين، سمى المهاجرين الصادقين في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووصفكم بالمفلحين إذ يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان وصف الصادقين للمهاجرين السابقين مذكورا سابقا لفظا وسابقا قدرا، وبه احتج الصديق رضي الله عنه فهدأ الأنصار وسلموا له، وتولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمانة الخلافة وتكليف قيادة المسلمين بوصف الصدق: أولئك هم الصادقون. الصدق اللي أحد العلماء يأخذ منه، أحد العلماء الواعين فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كلنا نحفظه ولكن نسأل الله أن يفقهنا فيه. قال: إن من واجبي كل من فهم من الله وعقل عن الله أن يلتزم الصدق في الأقوال، ومن التزم الصدق في الأقوال التزم الإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال ووصل إلى درجة الأبرار ونال رضا العزيز الغفار. لأن الرسول عليه السلام يقول، خبك من كلامه، وصل إلى درجة الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار كتابهم في عليين، الأبرار كيف تكون بارا، كيف تكون منهم، كن صادقا عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يوصلك للبر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، شوفوا خذوا بالكم الكلام، ويتحرى الصدق صلوات الله عليك رسول الله. يعني ما يجيش الصدق تلقائي كده، لا، يجي الصدق بالقصد، بالتحري، بالبحث، بدراسة الكلام وفحصه قبل أن ينطق به. وقد شرحنا ذلك منذ أسبوع ولا أسبوعين الله أعلم. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، مدام أحسن أفتش كلامي أشوف أرى طيبه من خبيثه أو قبيحه من حسنه، القبيح أتركه وأجيب الحسن أقلب فيه لأختار الأحسن. إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الذي يكذب لا يستبعد عليه أي لا تستبعد عنه أي معصية. ليه؟ عبد الله بن جراد رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال، أنا شوف ساعة أقرأه أقف وأجل عبد الله بن جراد رضي الله عنه وأجل دوافعه النفسية وفهمه في الإسلام، ولماذا يسأل سيد الخلق هذه الأسئلة؟ يقول لي يا رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم قد يكون ذلك. قال يا رسول الله هل يكذب المؤمن؟ قال لا، إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآياتنا، أو الذين لا يؤمنون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يا عبد الله يا ابن جراد اهجب الزنا للكذب، أراه ولما تسمع كلام عايش نفسية اللي قاله. لماذا اختار هذه الأسئلة؟ لابد أن في نفسه انفعالات دوافع، وإحنا قلنا اللي في الجوف بيجيبه المغرف، لسانك بيطلع من قلبك، في ذهنه أشياء. إيه الأشياء؟ الزنا جريمة كبرى، فاحشة من أعظم الفواحش وأكبرها. أنا لابد أسأل رسول الله عنه وعن فاحشة أشد منها وهي الكذب. ليه يا عبد الله بن جراد اهجب جلدي؟ يقول لا، الزنا له دافع بدني، حاجة نفسية، حاجة بدنية، شدت به شهوته، لعب به شيطانه، كثرت الإثارات، تعددت المغريات، سمع الإعلانات والدعايات والنداءات، ثأرت نفسه، لم يستطع كبح جماحها، شهوة أخطأت، زل ووقع في الخطيئة الكبرى. ولكن الكذب ما الذي يدعوك له؟ أية شهوة فيه؟ شهوته شهوة قلبية، شهوة وجدانية، شهوة ضد الإيمان، شهوة ضد الإخلاص، شهوة ضد الصدق في العقيدة مع الله تبارك وتعالى. ولكن الكذب الزنا والعياذ بالله شهوة بدنية غلبته، ولكن الكذب شهوة نفسية، ومن هنا كان أشد خطورة. لأن أسأل هذه الأسئلة إيجاب، ما أنت خدك تسأل عن الزنا وعن الكذب؟ ماذا؟ تأمل إسلامي معايش يعايش قضايا الإسلام وأخلاقيات المسلمين دفعه ذلك إلى أن يسأل خير من يسأل من البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال نعم قد يكون ذلك. قال يا رسول الله هل يكذب المؤمن؟ قال لا. الصدق ما أجمله، ما أطيره في الدنيا وفي الآخرة. وقديما قيل إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى، والعوام يقولون كلمة طيبة، الكذب ليس له رجلان، لا بد وأن تفضحه الأيام وأن تكشفه الأحداث. فيا أخي المسلم عليك بوزن كلامك، وعليك بتقوى الله، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، آية في سورة التوبة تجعل الإنسان يقف معها، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيه مع الصادقين؟ معنى الآية باختصار إنه لا يكفي أن تكون من الصادقين، لا يكفي، ولكن كن صادقا وكن مع الصادقين، كن في كفة الصادقين، في جانب الصادقين، شد أذرهم، عاونهم على أمرهم، مد إليهم يد المساعدة، أيتهم قولا وفعلا، اقتدي بأفعالهم وأقوالهم، كن مع الصادقين. عندما أكون من الصادقين، لا مع أبلك. يعني خليك صادق في نفسك وخليك مع الصدق أينما كان. اللهم سدد أقوالنا، اللهم سدد أقوالنا، اللهم سدد أقوالنا، اللهم ارزق ألسنتنا الصدق يا رب. اللهم اجعلنا صادقين في أقوالنا، مخلصين في أفعالنا، صادقين في قصدنا إليك، وألهمنا الرشد والسداد. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واقموا الصلاة.